بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبقى في هذه الليلة المباركة وفي هذا الوقت مع القسم الثاني من سورة الفجر. كنا قد توقفنا عند قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. بقي اليوم أن نتحدث في القسم الثاني من هذه السورة المباركة. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا القسم أيها الأخوة الكرام يتحدث عن ردع ورد لشيء قد سبق الحديث عنه أو لمفهوم قد يفهم مما سبق الحديث عنه. ذلك أن الذي سبق أيها الأخوة الكرام ذكر بعض أصناف الأمم الكافرة، سواء كان ذلك في صورة قوم مجموعة يعني أو كان ذلك في صورة فرد. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى ذكر قوم ثمود وقوم عاد وذكر فرعون، وقلنا إن هذا يجمع الأقوام من جهة ويجمع الأفراد المتسببين في الضلال من جهة أخرى، وقلنا إن هناك سمة أخرى للجمع بينها وهي الطغيان طبعا، لكن الطغيان مع اختلاف المكان. فأين الأمكنة التي ذكرت هذه فيها؟ في جنوب الجزيرة وفي شمالها، هذه من جهة. وأيضا جمع ثالث وهو أن الله عز وجل ذكر أصول الطغاة في هذه السورة من حيث طغاة العرب وطغاة العجم. العرب متمثلة في ثمود وعاد، وأما أولئك في المتمثلة في فرعون وقومه. على كل حال ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، ثم قال سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد، أي لمن يماثلهم في طغيانهم هذا وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فأما الإنسان. أما يا أخوان الكرام تفصيلية إذا جاءت في الكلام فتدل على أن هناك تفصيلا يذكر بعدها، ولذلك ستجد أن هناك أكثر من وجهة. فأما الإنسان في حالة سيكون وضعه، وفي حالة أخرى سيكون له وضع آخر. فأما إذا جاء بها يقصد بها التفصيل في الأشياء. فأما الإنسان، الإنسان هنا عام لأي إنسان، ولذلك جاءت بصفة الفردية الإنسان للتدليل على أن هذا الوصف صادق على كل جنس الإنسان، هذا من طبعه. من طبع الإنسان ما سيذكر الآن من أوصاف، والذي يغير هذا الطبع في الإنسان هو إيمانه أو يقينه. الإنسان الآن قبل أن يسلم له تصور خاص عن المال، بمجرد أن يسلم يصرف هذا المال في وجهة أخرى. كان سابقا يرى أن المال هو ما يصرفه على نفسه، الآن الكفار كيف يعيشون؟ يعيشون كالأنعام، يجمعون المال ليأكلوا وليشربوا وليلبسوا وليتفسحوا وليسافروا فقط، لكن ما يفكر أنه يقدم شيء يجده في وقت آخر، لأنه أصلا لا يؤمن. لكن هل المسلم يفكر بنفس الطريقة، أم أنه يأتي يدفع يأخذ مال ويدفعه بدون مقابل، لأنه يريد أن يجده إذا قدم على ربه يوم القيامة؟ فالناس في تفكيرهم مع المال هذا هم، ولا يغير منهم شيء إلا تدينهم أو يقينهم بالله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هذا أي إنسان إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالإكرام بالنعيم، وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس. الناس يظنون أن الابتلاء يكون بالضراء فقط، أغلب الناس يظن أن الابتلاء بالضراء، بموت ولد أو بحريق سيارة أو بسرقة مال أو بوجود مرض، يقول هذا ابتلاء. لكن قليل من الناس لما يجيه مليون ريال يقول والله هذا ابتلاء من الله، أبدا ولا عمره يفكر بهذا، ما يفكر بهذا، مع أن هذا ابتلاء. الإمام أحمد سجن وجلد وصبر، ولما أخرج أرسلت إليه الأموال في صورة يعني عظيمة حتى تحمل حملا، فقال هذا من البلاء. لو جت واحد منا يقول هذا من البلاء؟ يقول هذا من البلاء، وهذا ما لا نصبر عليه، ولذلك قال ردوها عني، نحن قوم قد نصبر على الضراء وقد لا نصبر على السراء. وهذا صحيح، قد يكون الإنسان جلدا صبورا قويا، ولكنه أمام المال ما يكون هكذا، ولذلك خير له من أن لا يأتيه المال. بعض الناس يتمنى أن عنده أموال الدنيا، يا أخي قد يكون من صلاحك ألا يكثر المال عندك، الله يقدر ينزل بقدر ما يشاء، فيعرف سبحانه وتعالى صلاحي وصلاحك وصلاح فلان، فقد يكون في هذا المال فقط، لو زاد لطغلت وربما كان وبالا عليك، ولذلك يرضى الإنسان بما قسم الله سبحانه. يقول إذا ما ابتلاه ربه، إذن هو ابتلاء واختبار، فالله سبحانه وتعالى يبتلي. ولاحظ ذكر كلمة الرب، إذن جاءت ممن هذا الابتلاء؟ ممن جاء؟ ممن من المنعم، من الراحم، من النصير، هذه من دلالات كلمة رب يا أخوان الكرام. فالله أراد أن يبتليك لمصلحتك، يبتليه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أعطاه ونعمه. يعني الابتلاء قد يكون بالسراء في صورتين الآن مذكورة، الإكرام بأي صورة من صور الإكرام، والتنعيم خصوصا، لأن هي الصورة اللي يبحث عنها الإنسان. فقد يكون مكرما ومعززا لكن يريد مال، يريد نعيم، يريد ثراء، يريد ليونة في العيش إلى آخره. فقال سبحانه وتعالى ونعمه، لندرك أن المقصود أن الله قد يبتليه بكثرة المال والثراء. طيب ما الذي يحصل في هذا الإنسان؟ إيش يقول؟ يشكر الله، يقول فيقول ربي أكرمن، يقول أنا ربي اختارني من الناس، أنا لي منزلة عند ربي خاصة، أنا يعني محبوب عند ربي، لذلك أعطاني هذا المال. لا يفكر أن هذا ابتلاء قد يتسبب له في بلاء عظيم، لو نظر له من هذا الجانب كان أخذ المال بحقه، لكن إذا نظر من جانب أخرى آخر لا. ولذلك صاحب الجنتين ماذا قال للرجل الذي كان يحاوره؟ يعني حاول أن يرى أنه ما عنده أي مشكلة، يقول ولئن رددت إلى ربي لأجد أن خيرا منها منقلبا، حتى لو راحت هذه أنا عند ربي لي مكان أفضل من هذه. لكن هل نفعه هذا؟ ما نفع هذا الكلام، ذهب كل ماله، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. ولذلك جاءت إنهاء هذا الحب للمال والتطلع له بكلمة أو بكلمتين، وأحيط بثمره، بس، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، انتهى كل شيء، راح المال كله في دفعة واحدة. فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه بالصورة الثانية وهي المعروفة عند الناس، وأما إذا ما ابتلاه ربه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لاحظوا معي اختلاف الأسلوب الآن، لو كان الأسلوب متحدا لاقتضى ذلك أن يقال، وأما إذا ما ابتلاه فأهانه حتى يكون متناسب فيقول ربي أهانا، لأنه أول شيء قال فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، فرد هو يقول ربي أكرما، حتى يتناسب الأسلوبان مثل بعضهما كان يكون الأسلوب هنا وأما إذا ما ابتلاه فأهانه، ما قال فقدر عليه، ليكون تناسبه في الأخير فيقول ربي أهانا. لكن لاحظ أن الأسلوب اختلف، هنا قال فقدر عليه رزقا، إن هذا هو الأليق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يهينك بهذا المال، لا يريد. وهذا هو الصحيح، الناس يفسرون أنك إذا اغتنيت أنت محبوب عند ربك، وإذا أفقرك الله وما أعطاك مال وخسرت في تجاراتك فأنت مهان من الله، لا يحبك الله، وهذا غير صحيح أبدا، بل العكس هو الأقرب إلى الصحة. ولو كان ذلك صحيحا لما عاش النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله في كفاف من العيش حتى توفي صلى الله عليه وسلم، بل لما توفي كان عليه دين وكان عليه رهن، وكان هذا في صورة أكل يأكلونه آصع من شعير، ما كان صلى الله عليه وسلم يحب المال ولا عنده شيء من المال ولا كان يبقى عنده شيء من المال. إذن ليس كثرة المال دليل الحب أبدا أبدا، ولذلك يخطئ الإنسان إذا كان يظن هذا. والعكس، إذا الله قدر عليك وقلل عليك الرزق فاعلم أنه قد يكون هذا من الخير لك. لذلك لاحظوا الكلمة يا أخوان الكرام، أنه ما قال فأفقره أيضا، قال فقدر عليه رزقه، لأن كلمة القدر هي الأليق بحكمة الله ورحمته سبحانه وتعالى، لأن القدر معناه أنه يعطيك بالقدر المناسب لك. لكن لو زاد المال هذا قد يكون هذا المال اللي انت تراه خير قد يكون وبالا عليك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأنتم تدركون وتعرفون يمكن أكثر مني قصص أناس كانوا على خير لما كثر مالهم ضاعوا وتركوا الصلاة وتركوا الزكاة وكانوا يتصدقون ويعملون، وهذا خطير جدا. والله الآن تجار المسلمين اليوم لو كانوا يؤدون الزكاة كما ينبغي ما بقي ولا فقير، لكن ما تؤدي الزكاة ولا تصرف بالطريقة، لأنه مو معقول أنه يؤدي 10 ملايين مثلا زكاة، صعبة على النفس أنها تخرج كلها. فكل ما كثر المال كل ما صعب على الإنسان أن يقوم بأحكامه. فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ذكر كلمة الرزق يا أخوان الكرام تذكر كثيرا ويقصد بها المال، لكن المال أكثر ما يستخدم في الرزق، والرزق أكثر ما يستخدم في قضية الأكل المطعوم والمشروب وغير ذلك، وسأذكر شيئا من ذلك بعد قليل. فيقول ربي أهانا، طبعا حكمه هذا لا حكمه الأول ولا حكمه الثاني كلها ما هي صحيحة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بعدها كلا، يعني هذا الحكم الذي قاله هذا الإنسان غير صحيح. وكلمة كلا كلمة ردع ورد للكلام السابق، فكلامه وحكمه مردود. كلا بل، وبل أداة للانتقال من كلام غير صحيح إلى ما ينبغي أن يكون. كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني ما هو التقييم الصحيح لما تفعلون يا من تحبون المال يا من تسعون وراءه وترون أن المقياس لحب الله للإنسان هو كثرة المال عنده؟ الله سبحانه وتعالى يبين حقيقتهم ولماذا هم ينظرون هذه النظرة، فيقول سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. لاحظوا معي يا أخوان الكرام، لما رأوا لما كانت نظرتهم للمال غير صحيحة أخطأوا في التعامل مع حقوق المال. تعرف حقوق المال كثيرة، والعبادة المالية أحيانا يرسب فيها كثير من الناس، ممكن يصلي ممكن يحج، لكن إذا جاءت فيها أموال هنا الوضع اختلف. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى العبادة المالية وين تكون، في اليتيم وفي المسكين، وهذه من ظواهرها لأنها مخالفة تماما للامتداح بالمال. المال يجعل صاحبه مزهو متكبر، لا يرى الضعفاء شيئا، يأكل حقوقهم، فاختباره أن يتنازل ويعطيهم وينفق عليهم وغير ذلك. أما هؤلاء المذكورين الآن هنا وهذا الصنف يقول الله عنهم كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذه صفتكم. إذن المال هذا الذي لم تقوموه فيه بالحق المطلوب، فيقول كلا بل لا تكرمون اليتيم. ذكر الإكرام مع اليتيم يا أخوان الكرام دليل على أن من الحقوق المهمة لليتيم هو إكرامه. أحيانا اليتيم لا يحتاج منا أن نعطيه، صح ولا لا؟ مفهوم اليتيم عند الناس أن اليتيم لازم يعطى. أحيانا اليتيم أغنى مني ومنك، بعض الأيتام أغنى، لكنه مشكلته أن ليس عنده أحد يدافع عن حقوقه، فهو ضعيف أو مستضعف، وهنا يحصل إيش؟ إهانته وطرده وكهره وإلى آخره، وقد يكون في السر. فالمطلوب هنا من المسلم الذي يفهم القرآن ويدركه ويريد أن يطبقه أن يجي لليتيم هذا يكرمه، يمسح على رأسه، يعلي من مرتبته. يا أخوان ليس هناك أصعب على اليتيم من أن كل الأطفال يذهبون في حجور آبائهم ويجلسون وهو مسكين يقف ما يدري وين يذهب. هل هذه صعبة؟ سهلة هذه؟ ليست سهلة، وقليل من المسلمين من ينتبه ويقوم يأخذه يضمه عنده يجلسه، يقوم كل مشغول بنفسه. هذه أخلاق القرآن إذا كنا نريد أن نطبقها ونستفيد منها. نحن لا نريد أن نقرأ القرآن ولا نفسر يا أخوان هكذا فقط، نريد أن نطبق ما نسمع ونفهم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، فمطلوب في اليتيم أن يكرم. فأما اليتيم فلا تقهر، القهر ضد تكريمه وإنزاله مكانته. كلا بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم معروف هو من فقد أبويه دون سن البلوغ، فهذه بعد سن البلوغ لا يسمى يتيما، خلاص يرفع عنه اليتم، ولكن في مثل هذه المرحلة لا بد من السعي لإكرامه. ثم قال ولا تحاضون على طعام المسكين، هنا واضح قضية النفقة. لماذا؟ لأن المذكور مسكين، والمسكين هو الفقير، على اختلاف في هذا لا أريد التشعيب، لكن هو الفقير أو المحتاج، وقد يكون يتيما لكنه الآن يسمى مسكينا، يدخل في هذا. والمسكين تعرفون هو الذي ترده، هو الذي يحتاج إلى طعامه، أو الذي ينقصه طعامه أو شرابه إما في يومه أو في شهره أو في سنته أو غير ذلك، هذا يسعى للطعام محتاج. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قال ولا تحاضون على طعام المسكين. والعجيب أن الله عز وجل ما قال ولا تنفقون أو ولا تطعمون المسكين، قال ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني السوء فيهم بلغ مدى أبعد من قضية أنهم يطعمون، لا، حتى ما يعني يتحدثون بين بعضهم بأننا يجب أن نقف مع الفقراء والمساكين، يجب أن ندفع شيء من مالنا، يحض بعضهم بعضا حتى لو كلام، الكلام ما ينفع، لكن الله سبحانه وتعالى ينفي عنهم حتى هذه المرحلة هم لا يفكرون فيها. إذن هم في غياب كامل عن الفقراء والمساكين. كلا ولا تحاضون على طعام المسكين، وأنا أتصور أنه في هذه الآية بالذات فيها ملمح لطيف ينبغي لنا نحن أن يكون بيننا حديث عن هذا الجانب، نحث بعضنا، نحض بعضنا على طعام المسكين حتى نكون مخالفين لهؤلاء المذمومين من الله سبحانه وتعالى. وجاءت حقيقة صفة الحظ هنا بصيغة التفاعل تحاضون، لأن صيغة التفاعل تدل على صدور الفعل من اثنين متقابلين، أنت تحثني وأنا حثك، احنا مجموعة، أنت تحثنا ونحن نحثك، وهكذا يكون دائم بيننا. للأسف أحيانا تمر علينا شهور ما في أحد يذكر يتيم ولا يقول يا جماعة ترى في أحد في أسرة في شيء، أحيانا للأسف يقوم بهذا شخص لكن عشرات الأشخاص لا يفعلون ذلك، فهذا لابد يكون بيننا. طيب لماذا ذكر الطعام خصوصا ولا تحاضون على طعام المسكين؟ لماذا طعامه؟ لأنه الحاجة، الحاجة الأهم، لأنه هو الذي يفقد الطعام، هو الذي يحتاج الطعام، ولولا الطعام ما قام مسأل الناس، قد يصبر على ملبس أحيانا، قد يصبر على أمور أخرى، لكن مشكلة الطعام ما يصبر عنها إنسان، يريد شيء يقيم به أود جسده. طعام المسكين، ذكر المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما. هنا حديث عن المال ككونه مال بأي صورة، المال طبعا أنواع أشكال، لكن الله ذكر معه صورة الأكل، قال وتأكلون، هذه صفتهم الثالثة السيئة التي فيهم أنهم يأكلون التراث، والتراث المقصود به الميراث. ولماذا الميراث على وجه الخصوص؟ قال لأنه بريدة غنيمة باردة تأتي للإنسان بدون تعب. طيب كيف تأتي؟ يموت الإنسان يبقى وراءه ميراث، الميراث في الغالب بين ضعفة، إما ضعفة بسبب صغر سنهم أو ضعفة بسبب الأنوثة، ولذلك الضعفاء عندنا في التعريف الشرعي هو الصغير الذي ليس عنده ناصر أو المرأة، المرأة تعتبر من الضعفاء. فيأتي الذين يطمعون في المال فيظلمون هؤلاء ويأخذون حقوقهم، وللأسف إن المال أحيانا يغري لدرجة يكون الظالم وآكل المال هو عمهم أو خالهم أو قريبهم، وأظن المحاكم مليئة بمثل هذه المشكلات وهذه القضايا. وهذه لما نتكلم عن كلام الله يا أخوان يجب أن نوقن أن هذا هو الذي يحصل في الناس، هذا موجود عند الناس. وتأكلون التراث اللي هو الميراث أكلا لما، لماذا؟ لماذا أكلا لما؟ طبعا أكلا تدل على أن على تأكيد كلمة تأكلون السابقة، والحقيقة أننا لا نرى الناس يأكلون التراث أبدا، ما عمرنا شفنا أحد يأكل أثاث ولا سيارة ولا يأكل مال، ولكن عبر بالأكل دون أي صورة أخرى من الصور، لأن أعظم صور الانتفاع بالمال أيا كان شكله هو الأكل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأكل فيه خصيصة لا توجد في غيره، لو قال أخذوا، لأن المأكول لا يعاد، الذي يذهب يؤكل ما عاد يرجع، ولأنه لا ينتفع به لو رجع. إذن هؤلاء لما يأخذون المال يأخذون على الصفات الثلاثة هذه، يهلكونه إهلاكا تاما لا يبقى منه شيء ولا يمكن ينتفع به. ولذلك ذكر الله صورة من أشنع الصور الموجودة عند هؤلاء الأوصياء أو غيرهم ممن يطمعوا في أكل مال اليتيم. ثم قال لمن، واللم هو الجمع بدون نظر، ولأن التراث تعرفون التراث والميراث منوع، منه ما يكون نقدا ومنه ما يكون عقارا، فهؤلاء يجمعون أي نوع لأنها فرصة زمنية ستنتهي، فيحاول هذا الوصي بأقرب وقت ممكن أن يجمع أكبر كمية من المال. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وفضح الله أسرار الأوصياء هؤلاء الظلمة في كثير من الآيات يا أخوان الكرام، من ضمنها مثلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تجمعوا أموالكم أموال هؤلاء وتجعلوها في حيزكم أنتم، لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، تبادروا يسرف إسراف غير عادي ويأكل أكل غير طبيعي بحجة أني أنا أقوم على مال اليتيم، وبدارا أن يكبروا كأنه هو والصبي أو هذا اليتيم في سباق مع الزمن يريد أن ينهي المال قبل أن يصل هذا إلى البلوغ حتى يأخذ ماله، ولذلك هم يلمونه لما. ويأكلون التراث، وتأكلون التراث أكلا لما أي جمعا بدون معرفة لحله أو حرمته، وتحبون المال حبا جما. طبعا هذه الصفة الأخيرة كأنها تعليل لماذا حصل منكم ذلك، لأنك تحبون المال حبا جما، وهذه خصيصة في الإنسان يا أخوانا الكرام، الإنسان يحب المال، وحتى المسلمين وحتى المؤمنين يحبون المال، ما في أحد ما يحب المال. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما وصف الصحابة قال ويطعمون الطعام على حبه، فأثبت لهم الحب ومع هذا يطعمون، لأن هذا دل على الإيمان. في شيء تكرهه تنفقه، أنت انفقته لا لأنك تحبه لكن لأنك ما تريده، لكن كونك تحب المال ثم تنفق منه هذا هو دليل الإيمان. ويطعمون الطعام على حبه، ولذلك تجد بعض الناس الآن ما عنده مشكلة أن ينفق من الملابس المستخدمة لأن هو أصلا ما يدري وين يوديها، لكن نقوله هات لنا 1000 ريال وادفعها، هذه صعبة على النفس، لكن هذه لأنها زائدة ما الأمر سهل عنده. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، مو تذهب تجي الأسوأ ما عندك تروح تقول أنا أنفقت في سبيل الله، لا، يجب أن يكون من أحسن وأفضل ما عندك إذا أمكن ذلك. وتحبون المال حبا جما، وجما مأخوذ من جما جمة الثميلة يعني اجتمع مأولا، والمقصود هنا كثيرا حبا كثيرا، فالناس فعلا يحبون المال حبا كثيرا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هنا رد ثان لهذه الحالة، مفترض يا أيها الإنسان أن لا تكون حالك هذه الحالة، المفترض أن لا يكون حالك هو هذا الحال أنك تحب المال وأنك لا تعطي اليتيم وإلى آخره، لماذا؟ لأن كل هذا الأمر الذي تسعى إليه وتتقاتل من أجله وتجمع من أجله وتحب المال من أجله سينتهي. ولذا ذكر الله صورة نهاية الكون وتغير الأرض، ولأن الإنسان لا يكسب المال إلا في هذه الأرض ويبني عليها بيتا أو يقيم مزرعة أو يجمع مالا، لكن إذا دكت الأرض ذهب كل هذا المال. فعليك أن تكون فاهم وعارف أن هذا المال ممكن يذهب في لحظة. إذا فهمت هذا وتيقنت يقينا أنه ممكن يذهب في لحظة سيكون تعاملك مختلف، لأنك تعرف أنه سينتهي ولن تستفيد من شيء. طيب إذن أنفق، قدم حتى لما تزلزل الأرض وتذهب وأنت ما تدري متى تقوم تكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ذكر الله سبحانه وتعالى صور التغير هنا، دكت الأرض دكت الأرض دكا دكا. والدك هو مختص بالشيء الصلب الأصم، ويذكر مع الجبل ومع الصخر، وهذا يدل على أن المدكوك شيء قاس، ودك الشيء القاسي أمر مروع مخيف. لما تيجي الجبل الآن قاسي وتيجي دقاقات فيه ولا تفجير له أمر ما هو بسيط، فما بالك إذا كان المدكوك هو الأرض هذه بمن فيها وهذا الإنسان فيها، فهي ستدك ستتحول إلى أرض منبسطة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ستدك هذه الأرض، ولذلك ذكر الله الدك ثلاث مرات، كلا إذا دكت دكا دكا. تكرار الدك أكثر من مرة إما أن يدل على كثرة الدك واستمراره، بمعنى أن يكون فيه تنوع، دك ودك ودك فلا تدك مرة واحدة، أو يكون المقصود قوة الدك، أو يكون المقصود شمولية الدك حتى يعلم أن الدك بلغها كلها فلم يخرج منها جزء إلا وصل إلى الدك. لماذا بني الفعل لغير الفاعل فقال دكت، ما قال دك الله الأرض أو دكت الملائكة أو غير ذلك؟ قال لأن للتدليل على أن الدك وإن كنتم ترونه أيها الخلق شيئا عظيما إلا أنه عند الله هين على الله. وهذا من أسرار حذف الفاعل للتدليل على أن الفعل من الهون بمكان بحيث لا يحتاج معه إلى ذكر الفاعل. دكت الأرض دكا دكا، لماذا ذكرت الأرض ولم تذكر السماء؟ من يقدر يجاوبنا على الجواب هذا؟ لماذا ذكر الله في هذا الأمر من التغير الكوني فقط الأرض، السماء ما صار لها ذكر؟ ممتاز، لأن الحديث عن المال وعن الغنى وعن الثراء وين يكون هذا؟ وين مكانه؟ في الأرض، فهي التي إذا ذهبت سيتأثر هؤلاء الناس. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وإذا أسند المجيء إلى الله سبحانه وتعالى أو أي صفة من الصفات فيجب إجراؤها على ما وصف الله سبحانه وتعالى من غير تدخل للعقل في تكييفها أو تحريفها. ولذلك لا يصح أن يقال وجاء أمر ربك، بل وجاء ربك جاء ربك. وهذا المقتضى يا أخوان الكرام في كل ما أسند إلى الله سبحانه وتعالى لذاته سبحانه وتعالى أو لمخلوقاته التي لا يدخل العقل فيها، بمعنى أنه إذا جاء وصف في القرآن أن النار تتكلم مثلا أو الجنة، لا يجوز لنا نقول لا والله ما هو معقول هذا. لماذا؟ لأن عقولنا محدودة التفكير بشيء محدد، الله جعل لها حد، وما فوق هذا الحد يجب أن لا يدخلها العقل أبدا. مثال ذلك يا أخوانا الكرام، لو جئنا الشجرة الآن في الخارج وقفنا بجنبها هل نسمع تسبيحا لها؟ ما نسمع تسبيح، صح ولا لا؟ لو كنا نستخدم أدوات العقل اللي هي النظر واللمس والشم وإلى آخره، سنستخدم كل الأدوات هذه سنخرج بنتيجة أن الشجرة تسبح ولا ما تسبح؟ ما تسبح. بالنسبة لنا قدامنا ما احنا لا شاعرين ولا سامعين، فنجي نقول لا والله ما تسبح. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذا المستوى عقولنا لا تصل إليه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن فبين لنا لا تفقهون تسبيحهم، أنتم ما تشعرون ما تدركون ما تستطيعون بهذا. ولذلك أظهر الله سبحانه وتعالى في صورة معجزات إما مع الأنبياء أو غيرهم صورا من هذا التسبيح سمعه الصحابة أو رأوه وغير ذلك. لكن هذا فقط مدلولي أو هذا المنهج الذي يريد أحيانا بعضكم يقرأ في بعض التفاسير أنه وجاء ربك، لا المقصود وجاء أمر ربك وهذا من المجاز، وهذا هذا لا يصح لأنه استخدام للعقل في غير مكانه، بل الله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، أمر لا ندركه ولا نعرفه، نؤمن به كما أراد الله سبحانه وتعالى. وجاء ربك، ربك، ولاحظ يعني كلمة رب هنا اللي دالة دائما على الحماية والحفظ وغير ذلك، والملك صفا صفا. الآن الذكر للملائكة يا أخوان الكرام، وكيف حالهم يوم يأتي ربنا سبحانه وتعالى لفصل القضاء، سيكونون صفا صفا. وهنا ملمح لطيف في تكرير كلمة صف للتدليل على أن الملائكة كثر، هذه واحدة. الأمر الثاني للتدليل على أنهم أكثر من صف، وذلك أكثر هيبة في الموقف، وخصوصا إذا كان عدد الملائكة كثير. لو انتقلنا للسورة أو الآية التي بعدها ربما نعرف شيئا من عدد الملائكة. وجيء يومئذ بجهنم، إذن سيجاء بجهنم، ولا يقال أيضا غير معقول، معقول جهنم يجاء بها تنقل من مكان إلى مكان؟ الله عز وجل قال وجيء بها، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا نص واضح أنها يؤتى بها من مكان إلى مكان، وهذا ليس يعني، وهذا أمر يدل على القدرة، ونفيه ليس في صالح هذا المعنى، بل إثبات أن هذه النار ينقلها الله عز وجل هو الأدل على قدرة الله سبحانه وتعالى من مكان إلى مكان. العدد الآن فقط عدد الذين يجرون النار من الملائكة كم يا أصحاب الرياضيات؟ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. اضربوا 70,000 في 70,000 تطلع معكم يا أخوان الكرام 4,900,000,000,000 ملك، يعني ما يقارب 5 مليارات، يعني ما يقارب 5,000,000,000 ملك، عدد عظيم. فما بالك إذا كانوا هؤلاء وغيرهم يصفون عند مجيء الحق سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم. الآن بعض الملوك إذا صفى له 100,000 شخص صارت الدنيا شيء عظيم، فما بالك بهذا الصف من الملائكة المعروفون بسمات يا أخوان الكرام، وهذا من ألطف الدلالات أيضا، معروفون بسمات خاصة. إيش هي؟ ها؟ التراص، الطاعة، وهي من أهم الأشياء في النظام. لما تبغى ناس يصفوا صف جيد إذا كانوا مطيعين ومدربين سيصفون صفا جميلا ورائعا ومهيبا، ما في حركة ما في شيء. النظام، يفعلون ما يؤمرون، ما في أحد يقول أنا بتأخر ولا بتقدم ولا غيره. إذن نحن أمام صف مهيب، كل هذا من كلمة صفا صفا. يكفي هذا الموقف لو استشعر بس الإنسان كيف يكون حاله، وأظنه أنا ودي أن يستشعره وهو معه المال دائما، لأن الحديث عن المال قبل قليل. صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. طبعا في ذاك الموقف لما يؤتى بجهنم على هذه الصورة التي سمعتموها وهذا الموقف المهيب، عند ذلك يتذكر الإنسان، قد يكون تذكره من صب على ماله وطريقة تعامله معه، أو قد يكون تذكره بالعموم إن في يوم آخر وكان المفترض أن أقوم بحقوق هذا اليوم من طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. يتذكر الإنسان يا أخوان الكرام، لاحظوا معي أن التذكر وصف به الإنسان ولم يوصف به الناس، مع أن الحديث السابق كان بالعموم، كلا بل لا تكرمون، الحديث عن مجموعة من الناس وليس عن شخص واحد، والحديث الأول عن الإنسان في الابتلاء، بعد ذلك في التذكر الإنسان. لأنه يا أخوان الكرام هنا دليل على أن الإنسان في ذاك الموقف يكون منصفا مع نفسه. مشكلتنا في الدنيا أننا ما ننصف مع أنفسنا، دائما نحمل أخطائنا على الآخرين. ماذا نقول؟ نقول ما دام الناس كلهم كذا فأنا معهم، يخفف علينا دائما أن الناس كلهم في هذا السبيل، لكن هذا مو صحيح. الصحيح أن يجي للإنسان يقول أنا المسؤول عن نفسي، أنا هل أنا على الطريق الصحيح؟ هل أنا أنفق بشكل صحيح؟ هل أنا أطيع الله بشكل صحيح؟ ولأجل هذا يوم القيامة لما يرى الدلالات يعود إلى الحق. فجاءت ذكر الإنسان، وإن كانت الإنسان تشمل كل جنس الإنسان، لكن مجيئها بالأفراد للإشعار بالمسؤولية الخاصة الفردية. يتذكر الإنسان. وأن له الذكرى، أن اسم استفهام يدل به على الاستبعاد، يعني فات وقته، فات وقت التذكر. وأن له الذكرى، راح وقتها. إذن الذكرى أخوانا الكرام ما تكون يوم القيامة، متى تكون؟ تكون قبل خروج الروح والغرغرة، تكون في الدنيا تذكر. طيب هل عندنا مذكرات؟ ما أكثرها، الليل والنهار هذه مذكرات، موت الناس مذكرات، حياة كلها، الولادة والموت كلها مذكرات، ما أكثرها. القرآن واعظ، الصلاة واعظة، حياة الناس وموتهم، لكن من يتذكر؟ أغلب الناس يكونون في غفلة إلى أن تحصل الوفاة، ثم بعد ذلك يحصل التذكر أو يوم القيامة. وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طبعا ما عاد ما تذكر قال هذا الكلام. وأنا أتصور أن في النص على قوله، بمعنى أن الله ذكر لنا ماذا يقول، يقول له يا ليتني قدمت لحياتي، ليكون هذا واعظ لنا نحن. نحن نؤمن بكلام الله يا جماعة، المفترض طبعا نؤمن بكلام الله أكثر مما نؤمن بما تراه أعيننا وتسمعه آذاننا، هذا المفترض يقين كامل. إذن سيكون حال الإنسان يوم القيامة بهذه الصورة؟ نعم، سيقول هذا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب لماذا ما نقولها نحن الآن يا ليتني قدمت لحياتي؟ طيب نعمل لك برنامج قدم لحياتك. طبعا حياتي هنا الحياة الحقيقية الباقية، ولذلك لم يأتي معها وصف الدنو، ما قال حياة الدنيا، لأنه ما هي حياة الدنيا، هذه حياته الأخرى. وذلك إذا حذف عنها وصف الدنو فهي الحياة الأخرى. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، تمنى الآن. وكلمة قدمت لاحظوا ما ألطفها يا أخوان الكرام، قدمت معناه أنه فات الوقت، كان المفترض أن أكون موجود الآن والحياة أمامي، ولا لا؟ الآخر أمامي، أنا أسير إليها، فأنا مفترض أني عملت إيش؟ قدمت. كيف قدمت؟ عمل صالح، إنفاق، أي شيء، المهم أني أفعل هذا. وهذا يا أخوان الكرام أمر يليق بأي عاقل في الدنيا. أنا أريد أن أنتقل من تبوك، ماني مرتاح في العيش في تبوك، أبغى أنقل مكان ثاني، هل المنطق أني أنا أشتري هنا وأعمل هنا وأبني لي مسكن، ولا في المكان الذي سأنتقل إليه أشتري أرض وغير ذلك؟ هذا كل عقلاء الناس يعرفون هذا هنا. إلا في الأمور الأخروية ما نفعل هذا، ما نفعل هذا، نخلي الأمور تمشي كما هي وبعد ذلك أحسب. المفترض أني أبني لي بيت، أغرس شجرا، أعمل خيرات حتى لما أقدم على ربي وإذا أنا أجد خيرا كثيرا، والحمد لله ما في أكثر من كثرة أعمال طرق الخير. وإذا افتح رياض الصالحين تجد من أحد الأبواب باب كثرة طرق الخير، افتح خذ بعضها، ما يكلفك ولا شيء. تبسمك في وجه أخيك صدق، تعين الرجل على دابته صدق، تعدل بين اثنين صدق، ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. أحيانا لا تقول سبحان الله وبحمد 100 مرة، شوف كم لك، غفرت خطاياه وإن كانت نهر زبد البحر. ما أكثر صور الخير، ومع هذا قليل من يتاجر فيها. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، إذن حياتي هي الأخرى. طيب لاحظوا معي ودققوا في اللفظ، يقول الله سبحانه وتعالى قدمت لحياتي، طيب لو قال قدمت في حياتي ما الذي سيختلف في المعنى؟ أيوة، يكون المقصود الحياة الدنيا. لو قال قدمت في حياتي لكان الحياة الدنيا، لكن لحياتي أي لأجلها، وهذه لم تأتي بعد. فيومئذ أي في تلك الحياة الأخرى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. هذا ذكر لحياة الإنسان في الآخرة على نوعين طبعا، نوع سيكون فيه عذاب شديد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ذكر الله سبحانه وتعالى العذاب، والمقصد من هذا التركيب المقصد أن هذا المعذب لا يرى أحدا أشد منه عذابا، وهذا من أعظم صور العذاب. تعرفون أن أقل الناس عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت أصبع قدمه أو بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، لكن كمالة الحديث لا يرى أحدا أشد منه عذابا. هو صحيح بالنسبة لغيره أخف عذاب بالنسبة لغيره، غيره قد يعذب، لكن في شعوره بالألم هو يرى أنه أكثر واحد يعذب، وهذه من أعظم الأعذاب. وفي مقابلها أن المؤمن يوم القيامة وإن اختلفت المنازل لكنه أيضا يرى أنه في نعيم عظيم، وهذا أيضا من السرور الذي يجده المؤمن حتى لا يكون في نفسه حسرة إن في غيرها أحسن منه، ما دام الله دخلها الجنة خلاص يرى نفسه أن أفضل الناس. فيومئذ لا يعذب عذاب، هذا العذاب معروف. طيب لماذا الوثاق؟ قال حتى يفهم منها معنى الإهانة، فهو يجمع بين الإهانة مهان، لأنه لا يوثق إلا الأسير أو المعذب أو غير ذلك، فيجمع بين العذاب وبين الإهانة، وهو أيضا لا يرى أحدا يوثق مثل وثاقه، يرى أنه هو أعظم الناس وثاقا عياذا بالله. وقد يكون في ذكر الوثاق ما يتناقض مع ما كان عليه من الدنيا من السلطة والمال والجاه ويفعل ما يشاء ويخرج متى شاء، لا الآن في مكان يعذب. لو لاحظت معي الثلاثة المذكورين في أول السورة أغلبهم يعتنون بالقصور، هؤلاء يبنون عاد تبني المباني العالية، وهذا طبعا لا شك أنه نوع من أنواع الثراء والمال والراحة الجسدية. وكذلك ثمود يبنون في الجبال، وأيضا الجبال دائما أكثر طراوة وأحسن هواء، وأيضا ما ذكر عندهم من الجنان. وأيضا فرعون كانت عنده القصور وهذه الأنهار تجري من تحته، كل هذه النعيم لاحظوا أنه نعيم جسدي يدل على الترفه الجسدي. قابله في الذكر ذكر جهنم قبل قليل، وذكر الآن العذاب، وذكر الوثاق ليكون وعظ لهؤلاء المترفين، وأن الترف لن يقودهم إلا إلى شر. ولذلك الترف ترى ما ذكر أبدا إلا وذم، ترف الزائد هذا يذم، مفترض الإنسان يكون مقتصد يعني في فترة معينة في حيز معين، أما الثراء الكثير فقد يكون وبالا على الإنسان. يا أيتها النفس المطمئنة، هذا القسم الثاني، يا أيتها النفس المطمئنة، هذا طبعا ليس بمطمئن لأنه في عذاب جسدي أو نفسي بسبب الإهانة. أما النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، يقول ابن القيم هل هذا الكلام يا أيتها النفس المطمئنة موجه إلى الإنسان عند لحظة موته أو عند لحظة دخوله الجنة؟ طبعا الذي يؤيده ظاهر اللفظ أنها عند الموت، عند الوفاة يعني، وقد جاءت الأحاديث الدالة أيضا على هذا، أن روح المؤمن تخرج من جسده وتزل من جسده كما تزل القطرة من في السقاء، تخرج منه ويتلقاها الملائكة ويعني يثنون عليها. نعم سنذكر هذا الآن، سنذكر الرأي الآخر في النقطة هذه. هذا رأي يقول أنها يعني لحظة الموت. ومن ضمن الأشياء التي يعني تشارك هذا المعنى ألفاظ وردت في الحديث، أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، وفي بعض الروايات راضية مرضية بنفس النص، أو راضية مرضيا عنها، هذا على القول بأنها في الدنيا. وبعضهم قال هذا الجزء في الدنيا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا النص عند لحظة الموت، وفادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا في الآخرة. يعني قسموها إلى قسمين، الآية جزء منها في الدنيا وجزء منها في الأخرى. والذي يراه أيضا ابن القيم رحمه الله أن حمل الآية على المعنيين أولى، فهي في الدنيا هذا المعنى ممكن، وأيضا في الآخرة، لأن السياق أخروي. لو لاحظنا السياق أخروي، ودائما السياق مهم جدا في توجيه الدلالة. إذا كان الحديث عن الكافر في الدنيا فيمكن أن نوجهها في الدنيا، لكن واضح من السياق الآن أنها قيامة ومجيء الرب سبحانه وتعالى ومجيء جهنم، هذا كله في الآخرة. ولا شك أن التكريم بهذه الصورة وادخلي هذه النفس في الآخرة لا شك أنه أعظم. ولذلك هو يقول يقال لها هذا في الدنيا ويقال لها مرة أخرى عند دخولها للجنة. العجيب هنا يا أخوانا الكرام أنها قال يا أيتها النفس، ما تلاحظوا هذا؟ ما قال يا أيها الإنسان. وهذا بعض استدلالات من يستدل أنها في الدنيا. لماذا؟ قال لأن النفس يعبر بها إذا خلت من الجسد، وخلوها من الجسد يكون بالموت. فالآن الخطاب ليس للجسد أو للإنسان الجامع بين روح وجسد، الآن المخاطبة للنفس. ولأجل هذا بعضهم أيد هذا الأمر على ما سمعتم قبل قليل، يا أيتها النفس المطمئنة. الاطمئنان إذن يا أخوان الكرام من أحسن وأهم الصفات، بل وأهم النعم التي يشعر بها الإنسان. الإنسان المطمئن ترى هذا في غاية النعيم يا أخوان الكرام. أظن أبو جعفر المنصور وهو ملك وخليفة وإلى آخره كان يعيش في هموم وغموم. يوم من الأيام رأى غسالا يغسل في الشارع، بعد ما انتهى من عمله أكل كسرة خبز ثم وضع رأسه على حجر ونام ويغني وينشد، فرأى أنه في نعيم أكثر من نعيم هذا في قصره وفي ملك وعنده جنود، لكن هذا مرتاح مطمئن. وهذا ترى ما هذا، الحمد لله أن الطمأنينة هذه ما تباع بالمال ولا تحجز وليست في مكان معين، إنما هذه تأتي من القرآن، من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن مسح رأس اليتيم ومن مساعدة الناس، وهذه متاحة للفقير وللغني، ولذلك الإنسان يسعى إلى. وانظر يا أخوان الكرام، أهل الإسلام المسلمون أحسن ناس في هذه القضية، أقل بيئة توجد فيها مشكلات نفسية هي البيئة المسلمة. وإذا جيت إلى البيئة المسلمة تجد أن أفضل ناس تخلو بيوتهم من هذه المشكلات هم المصلون، وهكذا دائرة أقل الذين يحفظون القرآن، وهكذا وهذا، يعني كل ما زادت مصادر الطمأنينة كل ما ازداد الراحة عند الناس. أكثر دول في العالم فيها انتحار هي الدول ذات الدخل العالي، إذن المال ما له قيمة. الدول الاسكندنافية أكثر، السويد وغيرها أكثر دول في العالم دخلا للفرد، يعني غنى طاغي. بعض الناس يتصور أن إذا عنده فلوس خلاص بيصير مرتاح، أكثر نسبة انتحار عندهم هم، إذن هي ما لها قيمة. المال ما له قيمة، في شيء آخر أهم من هذا وهو الإيمان. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كلمة الإرجاع دليل على أنها ليس هذا مكانها هو الدنيا، لها مكان آخر تعود إليه وهي عند ربها سبحانه وتعالى، راضية بما عند الله سبحانه وتعالى وبشرع الله، ولذلك عملت مرضية يعني مرضيا عنها من الله عز وجل. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لاحظوا معي يا أخوان الكرام، هذا شيء عجيب حقيقة، يقول فادخلي في عبادي، يا أيتها النفس ادخلي في عبادي، وكأن الدخول في الصنف المسلم أو الدخول في صنف الصالحين هو واحد من صور النعيم، ولذلك الله جعلها تدخل فيه. فادخلي في عبادي من زمرتهم ومن مجموعتهم، فالدخول فيهم بحد ذاته خير لها. فادخلي في عبادي، والعجيب أن الله وصفهم بالعبودية هنا، ولذلك المطلوب الإنسان في الدنيا الآن أنه يكون مع هذه الزمرة التي تعبد الله سبحانه وتعالى. وصفهم الله بصفة العبودية لأن الصفة الأشرف والأحسن والأفضل، وهي المطلوبة منا أصلا، وهي الصفة التي اختارها الله عز وجل لنبيه في أشرف المقامات، في صفة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي صفة إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده، وهكذا، وهي أشرف المقامات اختار الله عز وجل لنبيه صفة العبودية. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قال فادخلوا في عبادي، ثم أفرد الضمير الدال عليه سبحانه وتعالى، وما قال في عبادنا، وقد جاءت في غير هذا الموطن عبادنا، وإنما لأن هذا الموطن موطن إيناس واطمئنان، وهذا قلناه لكم أكثر من مرة، مواطن الإيناس والإطمئنان يحسن أو يكثر فيها ضمائر الواحد بخلاف المواقف الأخرى. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، تكرار كلمة الدخول دليل على أن الدخول في العباد مختلف عن الدخول في الجنة، وهذا لا شك، الدخول في العباد الجلوس معهم والذهاب معهم والعيش معهم غير الدخول في الجنة، فدخولك في مجموعة غير دخولك في بيت، فحتى لا يفهم أن الدخول واحد علم أنه يتنعم بالدخول على صفتين مختلفتين، في العباد مرة وفي الدخول في الجنة مرة. وادخلي جنتي، لاحظ أيضا الجنة ما قال جنتنا، قال جنتي، وهذا أكثر تنعما للمستمع، لأنه كأنه يرى أن هذه الجنة خاصة به سبحانه وتعالى، فكأنه سبحانه وتعالى خص هذه النفس بجنة خاصة. وهذا يا أخوان الكرام في تعبير البشري مقبول جدا، يقول تعال في بستاني، تعال في مكتبي، يشعر المستمع أنه له خصوصية خاصة، له مكانة خاصة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال في جنتي. وهذا من لطائف التعبير عن الحق سبحانه وتعالى بضمير الواحد أو بضمير الجمع. أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.